مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. في كرسي الإمام الشافعي في الأصول نرحب بفضيلة الفقيه أحمد الله الداود الذي يتناول الكلام في هذه الحلقة ضمن شرح مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. نرحب بفضيلة الفقيه في مستهل هذه الحلقة، ونبدأ معكم من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، ولازلنا معكم في ثنايا كلام الناظم رحمه الله تعالى على الأمر، ونبدأ من قوله: وما وجود واجب قد اطلق به. نقرأ من النص ثم نعود إلى فضيلة الفقيه. قال الناظم: وما وجود واجب قد أطلق به، وجوبه به تحقق، والطوق شرط للوجوب يعرف، إن كان بالمحال لا يكلف، كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض، فأمرنا به بعد بدا، وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا، والبعض ذو رأيين قد تفرقا. وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. وسوين بين جهل لحقا بعد التعين وما قد سبقا، هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عود مجبه شرعا خلاف قد علم. إن نتحول إلى فضيلة الفقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وجود واجب قد اطلق به، وجوبه به تحقق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. قول الناظم رحمه الله تعالى: وما وجود واجب قد أطلق به، وجوبه به تحقق، معناه أن الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به، فهو واجب بوجوب ذلك المطلق سببا كان أو شرطا. وهذا هو الذي يعبر عنه بأنه هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما وجود واجب قد أطلق به، وجوبه به تحقق، معناه الشيء كما قلنا الذي هو في طوق المكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به، فهو واجب بوجوب ذلك المطلق سببا كان أو شرطا. واحترز بقوله قد أطلق من الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط، فإنه كما سنرى إن شاء الله تعالى لا يجب بوجوبه. والطوق شرط، ثم قال: والطوق شرط للوجوب يعرف، إن كان بالمحال لا يكلف. يعني أن الشيء الذي يتوقف عليه الواجب المطلق يشترط في وجوبه أن يكون في مقدور المكلف، أي باستطاعته. فإن لم يكن في مقدور المكلف فإنه لا يجب بوجوب الواجب المطلق إلا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال. والطوق شرط في الوجوب، معناه الشيء المقدور للمكلف الذي قلنا إنه يجب بوجوب الواجب المطلق، وهو الذي يتوقف عليه وجود الواجب المطلق، يشترط فيه أن يكون في طوق المكلف أي قدرته. فإن لم يكن في قدرته فإنه لا يجب بوجوب الواجب المطلق إلا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال. والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف، كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدأ. هو هنا مثل للشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا به، والذي سبق وأن بين أنه واجب بوجوب ذلك المطلق، وسبق وأن قلنا بأن الشيء الذي هو في مقدور المكلف بأن الشيء الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا بوجوده وهو في مقدور المكلف أنه واجب بوجوب ذلك المطلق، سواء كان سببا أو شرطا، والشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا أو عاديا. مثل لذلك فقال: كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدأ. نحن نعلم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فإذا أمرنا بالصلاة أمرا مطلقا فإن الوضوء يجب بوجوب الصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدأ، معناها أمر المطلق إذا توجه إلينا بالصلاة فإنه ينكشف ويظهر بعد ذلك أننا مأمورون أيضا بالوضوء، وذلك لأن الصلاة تتوقف على الوضوء على الطهارة. كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدأ، هذا مثال للشرط الشرعي. ومثال العقلي والعادي، مثال العقلي ما لو قلت لمن يعلم أن الصعود على السطح لا يمكن أن يتم إلا بالسلم فقلت له صعد على السطح فقد أمرته أيضا باتخاذ السلم. ومثال العادي وغسل، مثال العادي غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك أيضا الحكم، إذا اختلط ثوب طاهر بثياب نجسة فإنه يصلي بعدد النجس وزيادة طاهر. إذن معناها على أن خلاصة هذه المسألة هي أن الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به فهو واجب بوجوب ذلك المطلق، لكن يشترط في هذا الشيء أن يكون في مقدور المكلف لا إن لم يكن في مقدوره، ولكنه إن كان في مقدوره فهو واجب بوجوب ذلك المطلق سواء كان سببا أو شرطا، وإن كان شرطا سواء كان شرعيا أو عاديا أو عقليا. واضح.
كلمنا الوضوء شرطا في
أداء فرض فأمرنا به بعد بدأ.
وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين،
وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا، يعني أن بعض المخالفين للمالكية نفى وجوب الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إجابه إلا به نفى وجوبه مطلقا سواء كان سببا أو شرطا، واحتج لذلك بأن الدال على الواجب ساكت عنه، وقالوا بأن الشخص إذا ترك الجمعة وترك الحج يعاقب على تركهما دون المشي إليهما، وما لم يستحق صاحبه العقاب لا يسمى واجبا. فهم هنا على هذا الرأي لم يعطوا الوسيلة حكم المقصد. وبعض الخلف نفاه مطلقا، معناه بعض المخالفين للمالكية نفى وجوب الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا به مطلقا سواء كان سببا أو شرطا. والبعض ذو رأيين قد تفرق، بعضهم من أيضا بعض المخالفين انقسم إلى قسمين، بعضهم قال يجب بوجوبه إن كان سببا لا إن كان شرطا، وذلك لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط مع مشروطه. وبعضهم قال وهو إمام الحرمين يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء لا إن كان شرطا عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه. وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرق.
وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب،
يعني أن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط كالزكاة مثلا فإن وجوبها مقيد بملك النصاب، فإنه لا يجب إجماعا تحصيل النصاب من أجل إخراج الزكاة لا في مذهب مالك ولا في غيره. وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب، معناه الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط هذا، فإنه لا يجب على الشخص تحصيل ذلك السبب كما قلنا في النصاب مثلا، فلا يجب على الشخص تحصيل النصاب من أجل إخراج الزكاة.
فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى،
يعني أنه إذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره الجائز، فإنه يجب في هذه الحالة ترك الجائز، وذلك لأن ترك المحرم واجب، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب. هذا هو معنى قوله فما به ترك المحرم، يرى وجوب تركه جميع من درى. معناه المحرم إذا توقف تركه على ترك الغير الجائز فإن ذاك الغير الجائز يصير من أيضا له حكمه يجب تركه.
وسوين بين جهل لا حقاب على التعين وما قد سبق،
حق، وسوين بين جهل لا حقاب على التعين وما قد سبق، يعني أنه في هذه الحالة التي لم يميز فيها الجائز من المحرم لا فرق بين أن يكون الجهل لاحقا عليه بعد أن كان معلوما عن المحرم، وبين أن يكون الجهل سابقا. ومثال الأول ما لو طلق إحدى زوجاته على التعيين ثم نسيها فإنه يجب عليه ترك جميعهن. ومثال الثاني ما لو اختلطت منكوحته بأجنبية فإنه يجب أيضا ترك جميعهن. وسوين بين جهل لاحقا بعد التعين وما قد سبق، معناه لا فرق في وجوب ترك الجائز الذي لم يتميز عن المحرم بين أن يكون الجهل لاحقا عليه بعد أن كان معلوما، والله بين أن يكون سابقا.
هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين؟
حق، هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا؟ خلاف قد علم. يعني أن التمكن المشترط في التكليف أي الاستطاعة، هل يشترط فيه أن يكون ذلك التمكن ناجزا بالفعل بناء على أن الأمر لا يوجه إلا عند المباشرة كما تقدم للناظم في قوله وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، أو يكفي مجرد التمكن بناء على أن الأمر يتوجه قبل ذلك؟ في ذلك قولان للعلماء أصحهما الثاني. ومما ينبني على الخلاف في هذه المسألة جواز التكليف عقلا بالشيء من مشروط أو مسبب حال عدم موجبه شرعا من شرط أو سبب.
عليه في التكليف
بالشيء عدم موجبه شرعا، خلاف قد علم.
والخلف في الصحة والوقوع للأمر من كفر بالفروع،
فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع. ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد فقد، وقيل في المرتد. يعني أنه مما ينبني على هذه المسألة وهي جواز التكليف عقلا بالشيء من مشروط أو مسبب حال عدم موجبه شرعا من شرط أو سبب، مسألة تكليف الكفار بالفروع، أي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ينبني الخلاف فيها على هذه المسألة، وفيها أربعة أقوال. القول الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وهو ظاهر المذهب كما قال الباجي، وظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. القول الثاني أنهم غير مخاطبين مطلقا وهو قول الحنفية، وكذلك أيضا أبو حامد الإسفرعيني لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. القول الثالث فرق أصحابه بين الأوامر والنواهي فقالوا هم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، وذلك لأن النواهي يخرج المكلف من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يفعلها فضلا عن القصد إليها، يخرج المكلف بتركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها، بينما الأوامر لا يخرج المكلف من عهدتها حتى يعتقد وجوبها. لكن الناظم انتقد هذا الرأي الثالث بأمور فقد افتقارها إلى القصد، وذلك كالنية وقضاء الدين ونحو ذلك مما لا يفتقر للنية ويصح مع عدم الإيمان، وذلك هو المراد بقوله ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد فقد. معناه أصحاب هذا القول الذين فرقوا بين النواهي والأوامر يرد عليهم بأمور في الشريعة فقد افتقارها إلى القصد أي النية، كقضاء الدين كما قلنا ورد الودائع ونحو ذلك مما لا يفتقر للنية ويصح مع عدم الإيمان، وقيل في المرتد. القول الرابع أن المخاطب منهم هو الكافر المرتد نعوذ بالله عن الإسلام، وذلك باستمرار تكليف الإسلام دون الكافر الأصلي. هذه أربعة أقوال، هذا معنى قلت وقيل في المرتد. فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب معناه مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة تعذيبهم عليها وعلى الإيمان معا في الآخرة، من فوائد هاصة التيسير والترغيب، أناه من فوائد تكليفهم بفروع الشريعة تيسير الإسلام عليهم وترغيبهم فيه، وذلك لأن الكافر إذا كان مخاطباً بفروع الشريعة وهو خير النفس يفعل أنواع الخيرات وأنواع البر كان ذلك سبباً في إسلامه، استنباطاً من الحديث الذي ورد فيه أن المؤمن قد يختم له والعياذ بالله تعالى بالكفر بسبب كثرة ذنوبه، فيناسب أيضاً أن يختف فيناسب أيضاً أن يختم للكافر بالإيمان بكثرة بسبب كثرة إحسانه، وإن كان الإجماع على أنه لا يثاب عليها إذا مات على الكفر.
قد يختم له.
فالتيسير والترغيب ذاك هو معناه.
وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر.
حق. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقاء مصحف. علل المانع بالتعذر أي أن القائلين بمنع مخاطبة الكفار بفروع الشريعة عللوا ذلك بتعذره منه تعذر ذلك منهم، إذ لا يمكن أن يقال للكافر في حال كفره صلي لتعذر ذلك منه نظرا لانشغاله بالضلال والعياذ بالله تعالى. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل، وهو أي هذا التعليل بالتعذر استشكله الإمام القرافي في نوعين من الكفار، حيث قسم الكفار إلى أربعة أقسام: من كفر بظاهره وباطنه كأبي جهل، ومن كفر بباطنه وآمن بظاهره كالمنافقين، ومن آمن بظاهره وباطنه ولكنه كفر بعدم التزامه الفروع كأبي طالب كما يدل لذلك شعره، إذ يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويقول أيضا: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. الرابع: من كفره فعل كإلقاء المصحف في النار. استشكل القرافي التعليل بالتعذر في القسمين الأخيرين، وذلك نظرا لعدم التعذر بالنسبة إليهما، وهو من كفر من آمن بظاهره وباطنه ولكنه كفر بعدم التزامه الفروع ومن كفره فعل كإلقاء مصحف، فالتعذر غير وارد بالنسبة لهذين القسمين الأخيرين. هذا هو معنى قلت وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر اللي هو القرافي في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقاء مصحف. أضاف المؤلف قسما آخر وهو من كفر بظاهره وآمن بباطنه كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقاء مصحف، معناه أن القرافي كما قلنا استشكل التعليل بالتعذر بالنسبة لهذين القسمين لعدم التعذر منهما، الذي آمن في الظاهر والباطن ولكنه كفر بعدم التزامه الفرع، والله من كان كفره هم اللي فعلوا كإلقاء مصحف في النار.
والرأي عندي أن يكون المدركون في قبولها فذا مشترك.
والرأي عندي أن يكون المدركون في قبولها وذا مشترك، أي أن الناظم رحمه الله تعالى قال إن الرأي عنده أن يكون الرأي، أي أن يكون تعليل عدم مخاطبة الكفار بالفروع أو أن يكون سبب عدم مخاطبة الكفار بالفروع معللا بنفي قبولها منهم في الآخرة، وهذا أي عدم قبولها منهم في الآخرة قدر مشترك بين جميع أقسام الكفر التي ذكرنا. والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها ولا مشترك، معناها أن يكون تعليل عدم مخاطبة الكفار بالفروع مبنيا على عدم قبولها منهم إن فعلوها، وهذا أي هذا الجزء قدر مشترك بين جميع أقسام الكفر.
أقسام الأربعة. تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات.
تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات، يعني أن الثقات أي المجتهدين من أهل الأصول أجمعوا على أن المحدث مكلف بالصلاة مع تعذرها منه في تلك الحالة، ولكنه مكلف بما تصح به وهو الطهارة، وذلك لأنه إن اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بعبادة ذات أجزاء أبدا. وفي البيت إشارة إلى قول من علل وفي البيت إشارة إلى تضعيف قول من علل عدم مخاطبة الكفار بالفروع بتعذر ذلك منه، فالكافر مكلف بها ومكلف بما تصح به وهو الإيمان.
ربطه بالموجب العقلي حتم.
يعني أن ربط التكليف بالموجب العقلي لكل فرد كالحياة لابن العلم وكفهم الخطاب أمر جلي أي واضح لا لبس فيه، بخلاف الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه، وإن كان بعد واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لكنه ليس شرطا في التكليف.
دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حرم.
دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، يعني أن الشيء إذا كان مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة أخرى فإن المنهي عنه لا يدخل في المأمور به إذا كان المأمور غير مقيد بغير المكروه. ومفهومه أنه إذا كان مقيدا بغير المكروه أنه لا يدخل اتفاقا، والمراد بالمكروه هنا المكروه الخالي من الفصل أي الانفصال، وهو ما له جهة أو جهتان بينهما لزوم، وذلك مثل الصلاة في الأوقات المنهية عنها. وحجة الجمهور القائلين بعدم الدخول هي أن المكروه مطلوب تركه، فلا يمكن أن يدخل تحت ما طلب فعله، وإلا كان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك. إذن هذا هو معنى قوله دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر أي منع، مفهوم.
فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة
حق. ينبني على هذه المسألة التي قلناها وهي عدم دخول المكروه غير المقيد في الأمر، مما ينبني على ذلك عدم صحة الصلاة إذا فعلت في الأوقات، عدم الأجر إذا فعلت في الأوقات المنهية عنها. فنفي صحة ونفي الأجر تغطي كرهن للصلاة يجري.
وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجر اتصل
حق. وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجر اتصل، وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب، وقد روي البطلان والقضاء وقيل لا فقط له انتفاء. وإن يكن النهي عن الأمر انفصل، يعني أن الشيء إذا كان مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة أخرى وفعل فإن ذلك الفعل يصح ولكنه لا أجر فيه. وإن يكون الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجر اتصل، معناه الشيء إذا كان مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة أخرى وفعل فإنه يصح ولكنه لا أجر فيه. ومثال ذلك الصلاة في الدار المغصوبة وصلاة الرجل أيضا بثوب الحرير والذهب ونحو ذلك، فالصلاة مأمور بها من جهة والثوب الحرير والذهب منهي عنه من جهة أخرى، وكذلك في الغصب الصلاة مأمور بها من جهة والغصب منهي عنه من جهة أخرى. هذا هو معنى قلت وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجر اتصل، وذا إلى الجمهور ذو انتساب، معناه هذا أي ما ذكره من الصحة وعدم الأجر هو مذهب الجمهور العلماء، وقيل بالأجر مع العقاب، واللي أيضا يعني أن بعضهم قال إنه في هذه الحالة له الأجر مع العقاب، لكنه في الحقيقة هو نفس القول الأول، لكنهم جعلوا عقابه من الثواب في جعلوا حرمانه من الثواب في الأول عقابا، وهم هو نفس القول الأول تقريبا.
وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء.
ذكر في هذا البيت أيضا قولين آخرين في المسألة. الأول ما رواه ابن العربي عن مالك رحمه الله تعالى أن العبادة في هذه الحالة باطلة ويجب قضاؤها. القول الثاني هو أن العبادة باطلة نظرا لجهة النهي، ولكنه لا يجب قضاؤها، وذلك لأن السلف لم يأمر بقضائها مع علمهم بها. هذا هو معنى قلت وقد روي البطلان والقضاء وقيل لا فقط اللي هو القضاء له انتفاء. ناهو القول الأول يقول بالبطلان مطلقا بالبطلان ووجوب القضاء. القول الثاني كما قلنا يقول بالبطلان نظرا لجهة النهي، ولكنه يقول بعدم القضاء نظرا لأن السلف لم يأمر بقضائها مع علمهم بذلك.
مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والقلب.
حق. مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضع قلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. مثل لما اجتمع فيه الأمر من جهة والنهي من جهة بهذه الأمثلة، فقال مثل الصلاة بالحرير كما قدمنا آنفا. صلاة الرجل بثوب الحرير والذهب كما قلنا آنفا الصلاة مأمور بها من جهة، لبس ثوب الحرير والذهب منهي عنه من جهة أخرى. أش والذهب في مكان الغصب، كذلك الصلاة في المكان المغصوب أيضا صلاة مأمور بها ولكن الغصب منهي عنه. أش
الوضوء المنقلب،
كذلك الوضوء المنقلب أي المنعكس هو مأمور به من حيث إنه طهارة ولكنه منهي عنه من حيث مخالفته لسنة الوضوء.
ومعطن
كذلك الصلاة في معطن الإبل أيضا الصلاة مأمور بها من جهة منهي عنها من جهة.
ومنهج
أيضا الصلاة في الطريق
والمقبرة،
في الصلاة في المقبرة أيضا
كنيسة.
كذلك الصلاة في الكنيسة وكذلك في ذي حميم الحمام وكذلك المجزرة. هذا مثال لما اجتمع فيه الأمر من جهة والنهي من جهة أخرى.
من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وشبع، إن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع.
حق، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. أو تاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. معنى قوله رحمه الله تعالى من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، يعني أن من تاب بعد أن تعاطى السبب على كماله كالتائب مثلا الخارج من الدار المغصوبة فإنه أتى بما وجب عليه لأن ذلك هو الذي في طوقه، وسواء كانت توبته حصلت قبل ترتب مفسدة على فعله ذاك أو بعد حصول المفسدة وارتفعت، بل وإن بقيت المفسدة لم ترتفع. وهو معنى قلت وإن بقي فساده، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، هذا هو الواجب إذ الله عدل لأنه هو اللي في طوقه. وإن بقي فساده معناه سواء كانت التوبة حصلت قبل حصول مفسدة من فعله أو بعد حصول مفسدة ولكنها ارتفعت، بل وإن بقيت قاع المفسدة ما زالت متواصلة فقد أتى بما وجب عليه. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب وإن بقي فساده. مثل الصلي ذلك فقال كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. مثال ذلك من رجع عن بث بدعة بعد أن بثها في الناس وقبل رجوعهم عنها فقد أتى بما وجب عليه لأن ذلك هو الذي في طوقه، فهذا هو الواجب عليه. أو تاب خارجا مكان الغصب، من اللي كان غاصبا لمكان وتاب منه وخرج شرع في الخروج تائبا فقد أتى بما وجب اللي عليه.
وتاب بعد الرمي قبل الضرب،
والله اللي من رمى محرما بسهم ثم تاب بعد الرمي وقبل وصول اللي أيضا الرمية إلى المرمي فقد أتى بما هو واجب عليه.
وقال ذو البرهان إنه ارتبك،
وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي ليس لك حق. إمام الحرمين الجويني قال في البرهان، قال في البرهان إنه في هذه الحالة أي في هذه الأمثلة التي ذكرناها وهي إذا تاب الشخص بعد أن تعاطى السبب فإنه في هذه الحالة مرتبكا أي مخالطا للمعصية لم ينفك عنها، وذلك لأن التائب مثلا الخارج من الغصب ما زال يشغل ملك الغير، ولكنه في المقابل انقطع عنه التكليف بالنهي لأنه شرع في الخروج من ذلك المكان. وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي ليس لك. أناه إمام الحرمين الجويني في البرهان يرى أنه ما زال مخالطا للمعصية، بينما الجمهور لا يرون ذلك ويرون أنه لما شرع في الخروج تائبا أنه انقطع من المعصية وأنه لم يعد مخالطا لها.
وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين، كمن على الجريح في جرحى سقط وضعف المكث عليه من ضبط.
حق، وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين، كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه من ضبط. يعني أنه من أصول مذهب مالك ارتكاب أخف الضررين إذا وجدا وكان أحدهما أخف من الآخر، ومثال ذلك جبر المحتكر على البيع إذا احتاج الناس، وكذلك أهل السفينة أيضا إذا خافوا الغرق فإنه يجب عليهم رمي ما ثقل من المتاع ويوزع ذلك على ما عندهم. هذا إذا تقابل ضرران وكان أحدهما أخف من الآخر، لكن إذا تقابل ضرران ولم يكن أحدهما أخف من الآخر فإنه في هذه الحالة يخير الشخص في ارتكاب أيهما شاء. ومعنى قلت وخيرا لدى استواء هذين مثل لذلك كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه من ضبط. مثال ذلك من سقط على جريح بين الجرحى، لو بقي عليه قتله، ولو انتقل عنه قتل مكافئا في القصاص، فإنه يخير، لا فرق بين أن يبقى عليه وبين أن ينتقل إلى مكافئ في القصاص، يخير سواء سقط بالاختيار أيضا أم لا، لكن المهم أن يكون الغير مكافئا في القصاص. وظاهر كلامهم ولو كان ذلك الغير إماما أعظم أو عالما، لكن قال في الآيات البينات لا يبعد استثناء الإمام الأعظم إذا ترتبت على قتله مفسدة وعدم من يقوم بذلك، أي بدفع تلك المفسدة. وكذلك أيضا العالم إذا ترتب على موته وهن في الدين أيضا وعدم من يقوم بذلك. وأما إن لم يترتب على قتلهم ما ذكر فالمسألة محل نظر. وأما لو كان الغير ليس مكافئا في القصاص كالكافر فإنه ينتقل إليه قولا واحدا. إذن وخيرا لدى استواء هذين كمن على الجريح في الجرحى سقط. وهناك من قال في هذه الحالة بأنه لا ينتقل، وذلك لأن الضرر لا يسال بالضرر، وهو ما أشار له بقوله وضعف المكث عليه من ضبط.
الأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط ومستحب، لذاك الاطمئنان والدرك جلي.
حق. والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان والدرك جلب. وهنا يشير إلى قاعدة تقول الأخذ بأواخر الأشياء أم بأوائلها، ومعنى ذلك أنه إذا علق حكم كلي بمسألة ذات أجزاء مختلفة ومتباينة في الكثرة والقلة والمشقة والخفة، فهل يقتصر على أدنى ما يصدق عليه ذلك المسمى أم لا بد من الأعلى؟ ومثل لذلك بالطمأنينة، الطمأنينة في الصلاة واجبة، فهل يكفي في ذلك التحقيق أو هل يكفي في ذلك أن نصل إلى أدنى رتبة تسمى طمأنينة، أم لا بد من الوصول إلى أعلى رتبة يصدق تسمى الطمأنينة؟ كذلك أيضا الدلك، الأمر بتخليل الشعر وإنقاء البشرة يقتضي الدلك، فهل يكفي أيضا أن نصل إلى أدنى رتبة يصدق عليها هذا الاسم، أم لا بد من أن نصل إلى أعلى رتبة تسمى بالدلك؟ وما سواه ساقط أو مستحب، ذاك الاطمئنان والدلك انجلب. هذا ما أنا قلت. والأخذ بالأول لا بالآخر. وهنا رجح أنه أي رجح الناظم الأخذ بالأول بالنسبة للأوامر، ولهذا قال وما سواه ساقط أو مستحب، أي أن الأوامر يرجح فيها الأخذ بالأول، وأما ما سواه فإما أن يكون ساقطا أو مستحبا.
وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي.
هذا هو اللي قلنا قبيل على المحل هذا، إذا علق الحكم على معنى كلي له جزئيات كثيرة ومتباينة في القلة والكثرة وفي المشقة والخفة
مع حصول كثرة الجزئي، وربما اجتماع أشياء حظل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب، وقد يسن وفيه قل إباحة تعين.
حق. وربما اجتماع أشياء حظل مما أتى الأمر بها على البدل، معنى البيتين أن الحكم قد يكون على سبيل الترتيب أو على سبيل أن الحكم قد يكون على الترتيب أو على البدل. مثال البدل قولك زوج فلانة من فلان أو فلان، ومثال الترتيب الترتيب في خصال الكفارة الواجبة على الترتيب. وربما اجتماع أشياء حضل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب، وقد يسن وفيه قل إباحة تعين. ثم أشار أيضا بذلك إلى أنه الحكم قد يكون لا أن ذلك قد يكون أيضا على سبيل الاستنان أو الاستباحة أو الحرمة. مثال ذلك ما يستحب للمحرم ما يسن للمحرم من لبس هذين الثوبين، ولكن يندب له أن يجعل أحدهما رداء والآخر إزارا، ويباح ذلك لغير المحرم. ومثال الصلاة المحرم الواجب الترتيب بين الميتة والمذكاة.
مشاهدي الأعزاء، مستمعين عبر إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة. أشكر فضيلة الفقيه أحمد الأهل داود على ما أشاد به وأفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة. إلى أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, 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 oh.